الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. رحبت الولايات المتحدة بموافقة الحكومة العراقية على اتفاق يسمح ببقاء القوات الأمريكية في العراق حتى عام 2011، وصفة تلك الخطوة بالإيجابية. المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو قال إنه بالرغم من عدم استكمال العملية بعد، لكن الجميع على أمل وثقة في أن يتم التوصل قريبا لاتفاق يخدم شعبي العراق والولايات المتحدة بصورة طيبة، ويرسل رسالة إلى المنطقة والعالم بأن الحكومتين الأمريكية والعراقية ملتزمتان بعراق مستقر وآمن وديمقراطي. وكان مجلس الوزراء أقر اتفاقا يسمح للقوات الأمريكية بالبقاء في العراق لثلاث سنوات أخرى بعد شهور من المفاوضات مع الولايات المتحدة. المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال في مؤتمر صحفي إن الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة أقرها المجلس في جلسة استثنائية بأغلبية 27 صوتا من الوزراء 28 الذين كانوا حاضرين، وأكد أن الاتفاقية ستحال إلى مجلس النواب ليبت في أمر قبولها أو رفضها. وأضاف قائلا:
طبعا الاتفاقية الآن انتهت عملية التفاوض مع الجانب الأمريكي، وبموافقة مجلس الوزراء سيتم انتقال الاتفاقية إلى مجلس النواب. مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية العليا في البلد هو الذي يقرر وهو الذي يقر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
من جهته قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن الحكومة العراقية تأمل أن يمرر مجلس النواب الاتفاقية قبل نهاية الشهر الحالي. وكالة رويترز لانباء نقلت عن زيباري قوله إن حلولا وسط كانت مرضية بالنسبة للجانب العراقي تضمنتها الاتفاقية التي قال إنها ستنشر وتوزع وستحصل جميع الدول المجاورة على نسخة منها. قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطيان التصويت على الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة سيخضع لنفس الإجراءات التي اتبعت في إقرار الاتفاقيات الدولية السابقة. العطية الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في قصر المؤتمرات عقب إقرار الاتفاقية في مجلس الوزراء أعرب عن أمله في أن يتم التصويت على الاتفاقية في 24 من الشهر الحالي، وقال أن الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب لا يتضمنان نصوصا تفرض عرض الاتفاقيات الدولية على الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن إقرارها من اختصاص السلطة التشريعية ومجلس رئاسة الجمهورية. وأضاف قائلا:
لا توجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي ولا في القوانين المرعية الإجراء ما يشير إلى موضوع الاستفتاء الشعبي. قد يكون هذه وجهة نظر محترمة ولا بأس به، لكنه الحقيقة لا يوجد هناك ما يدعمها ويفرضها في الوقت الحالي حسب الدستور وحسب القوانين السارية المفعول.
قتل 15 شخصا وأصيب 20 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في ناحية جلولاء بمحافظة ديالى. وزارة الداخلية قالت أن عددا من أفراد الشرطة وعناصر من الجيش العراقي ومدنيين بين القتلى والجرحى، فيما أفاد مصدر أمني بأن السيارة انفجرت قرب مبنى المحكمة في حي الوحدة وسط جلولاء مستهدفة دورية للشرطة. تعهد زعماء مجموعة العشرين بالتحرك بسرعة لإنقاذ الاقتصاد العالمي، واتفقوا على منح القوى الاقتصادية الصاعدة دورا أكبر في إدارة الأزمة المالية. المجموعة التي تضم دولا صناعية متقدمة وأخرى ناشئة رسمت خططا لتشديد الرقابة على البنوك العالمية الكبرى ودراسة فرض حدود على أجور المصرفيين والسعي لتحقيق انفراجة في محادثات التجارة العالمية بنهاية العام الحالي في إطار خارطة الطريق لإعادة بناء النظام المالي العالمي الذي عرقلته الأزمة الائتمانية. وأكد زعماء في بيان صدر عقب أول قمة عقدتها المجموعة أمس على ضرورة وضع أساس الإصلاح للمساعدة في ضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمة العالمية، وتعهدوا بإحراز تقدم قبل عقد قمة ثانية قبل نهاية نيسان المقبل. قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده مستعدة لبحث البرامج الحالية للدفاع الصاروخي مع الولايات المتحدة، منوها إلى تخفيف في معارضة روسيا الصريحة للخطط الأمريكية. وعن رد روسيا الموعود على الخطط الأمريكية لنشر عناصر من نظام دفاعها الصاروخي في أوروبا الشرقية، أكد ميدفيديف أن حكومته لن تفعل أي شيء إلا إذا اتخذت الولايات المتحدة الخطوة الأولى، وأعرب عن اعتقاده بوجود فرصة لحل المشكلة سواء من خلال الاتفاق على نظام عالمي مضاد للصواريخ أو إيجاد حل للبرامج الحالية التي ستلائم الاتحاد الروسي كحد أدنى. اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية المستقيل أيهود أولمرت حركة حماس بنسف التهدئة في قطاع غزة، وقال أولمرت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي إن حكومته ستواصل التحرك حتى لا تنقلب هذه التهدئة ضد المدنيين في إسرائيل، مشيرا إلى أنه طلب من قادة الأجهزة الأمنية وضع خطط فورية وطرح خيارات أمام الحكومة لإنهاء سيطرة حماس على القطاع المستمرة منذ 17 شهرا. تصريحات أولمرت تأتي في وقت قتل فيه 4 ناشطين فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية عقبت سقوط صاروخين أطلق من القطاع على الأراضي الإسرائيلية. قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أنه سيضمن أمن زعيم طالبان الملا عمر إذا أراد أن يتفاوض في أي وقت من الأوقات. كرزاي قال في مؤتمر صحفي أنه عندما يقول أنه يريد الحماية للملا عمر فإن هناك خيارين أمام القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان، أما أن تتخلص منه أو تغادر البلاد إذا رفض ذلك. لكن كرزاي قال أن هناك شوطا لا بد من قطعه قبل منح ضمان أمني للملا عمر يتمثل في أن تثبت طالبان أنها تريد السلام. يذكر أن خطوة اتجاه المحادثات اتخذت في أيلول عندما التقت مجموعة من المسؤولين الأفغان بمسؤولي طالبان في السعودية. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
تحية السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي. أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين وتغطية لآخر المستجدات السياسية في ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. مسودة الاتفاقية المزمعة مع واشنطن أمام البرلمان العراقي بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء. أقر أعضاء الحكومة العراقية الأحد المسودة النهائية لاتفاقية وضع القوات الأمريكية والتي تنظم الوجود العسكري للولايات المتحدة في العراق بعد انتهاء تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في اليوم الأخير من العام الحالي. وبموجب النص المعدل الذي أقره مجلس الوزراء بالأغلبية، سوف تتمكن القوات الأمريكية من البقاء في البلاد بعد انتهاء التفويض الدولي لمدة 3 أعوام، أي حتى نهاية عام 2011. كما تدعو المسودة التي جرى تعديلها وإعادة صوغها عبر مفاوضات دامت عدة أشهر بين بغداد وواشنطن، تدعو القوات الأمريكية إلى الانسحاب من المدن والقرى العراقية إلى قواعد عسكرية في مناطق غير مأهولة بحلول منتصف العام المقبل. وفي إعلانه إقرار مجلس الوزراء مسودة الاتفاقية، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الخطوة التالية تتمثل في إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب لغرض إقرارها وتشريعها كي تصبح سارية المفعول.
بموافقة مجلس الوزراء سيتم انتقال الاتفاقية إلى مجلس النواب. مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية العليا في البلد هو الذي يقرر وهو الذي يقر هذه الاتفاقية أو يرفضها.
كما أوضح الدباغ أن الطرفين العراقي والأمريكي سوف يباشران تنفيذ بنود الاتفاقية في اليوم الأول من العام المقبل على نحو يضمن انتقال السيادة في جميع المواقع إلى السلطات العراقية في غضون 6 أشهر.
سيتم في 1/1/2009 البدء بتسليم المواقع السيادية والنقاط التي تشغلها القوات الأمريكية والمتفق على إخلائها، وأيضا سيكتمل تسليم هذه المواقع في 30/6/2009. في 1/1/2009 سيعود الفضاء العراقي والترددات البث للعراق، لجمهورية العراق وللحكومة العراقية، الاستعانة بخبراء من حكومة الولايات المتحدة لإدارة الفضاء والترددات في العراق. بالنسبة إلى المنطقة الخضراء، تم الاتفاق على أن تنتقل المنطقة الخضراء بكاملها لعهدة الحكومة العراقية، وللحكومة العراقية الحق في أن تطلب من القوات الأمريكية تفتيش بعض النقاط فيما تراه مناسبا.
من جهته صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إثر انتهاء الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء بأن لدى بغداد الآن مسودة اتفاقية يمكن الدفاع عنها، مشيرا إلى أن النص الذي تم إقراره سوف ينشر ويوزع وترسل نسخة منه إلى جميع الدول المجاورة. نبقى في محور اتفاقية وضع القوات الأمريكية في العراق التي أقر مجلس الوزراء مسودتها الأحد قبل إحالتها إلى السلطة التشريعية، وفي تصريحات أدلى بها إثر موافقة الحكومة العراقية على المسودة أوضح نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على مرور يومين بعد عرض المشروع في قراءة أولى قبل التصويت عليه. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد حضر المؤتمر ووفانا بالمتابعة التالية التي تتضمن مقتطفات من تصريحات العطية.
في أول رد فعل لمجلس النواب العراقي على موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، أعلن نائب رئيس المجلس خالد العطية عن إلغاء جميع الإجازات والإفادات الخاصة بالنواب لحين إكمال المناقشات حول الاتفاقية. وأفاد العطية خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في بغداد إن المجلس وطبقا لنظامه الداخلي بحاجة إلى يومين بعد قراءة مشروع الاتفاقية قراءة أولى لبدء مناقشتها.
بطبيعة الحال ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن تمر مدة يومين بعد قراءة القانون، مشروع ومقترح القانون قراءة أولى، ثم بعد ذلك يفتح باب النقاش فيه بعد يومين من قراءته قراءة أولى، ثم تترك مدة 4 أيام بعد القراءة الثانية للتصويت عليه، وهذا ما سوف تلتزم به هيئة رئاسة مجلس النواب بالسير وفق هذه الآلية التشريعية التي تم اتباعها طوال المدة السابقة.
واستبعد العطية في الوقت ذاته عرض الاتفاقية على الاستفتاء العام.
نحن سنتعامل بمنتهى المهنية مع هذا الأمر ونطبق الأحكام الدستور والنظام الداخلي المتعلقة بهذا الخصوص، ولا توجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي ولا في القوانين المرعية الإجراء ما يشير إلى موضوع الاستفتاء الشعبي. قد تكون هذه وجهة نظر محترمة ولا بأس بها، لكنه الحقيقة لا يوجد هناك ما يدعمها ويفرضها في الوقت الحالي حسب الدستور وحسب القوانين السارية المفعول.
إلى ذلك أفاد نائب رئيس مجلس النواب أن معظم الكتل البرلمانية على اطلاع مباشر ببنود الاتفاقية لأنها واكبت عملية إعدادها والتفاوض عليها.
الأمر متروك لمجلس النواب والكتل السياسية أن تدرس هذه الاتفاقية، وهي قد واكبت طبعا مراحلها المختلفة وهي مطلعة على نصوصها، والآن توجد فرصة أخرى للنقاش المستفيض حول مواد هذه الاتفاقية، وستترك فرصة كما قلت 4 أيام لاتخاذ القرار والتصويت على هذه الاتفاقية سواء بالقبول أو بالرفض.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في محور الاتفاقية العراقية الأمريكية أيضا، من المتوقع أن تنتهي عملية الموافقات القانونية اللازمة من قبل الهيئات العراقية على مسودتها في غضون الأسبوع المقبل. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أعرب المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي عن اعتقاده بأن بغداد حصلت في النص المعدل الذي أقره مجلس الوزراء الأحد على سقف كبير من المطالب التي لم تتنازل عنها واشنطن في أكثر من 80 اتفاقية مماثلة مع دول العالم.
أعتقد أن الحكومة العراقية، الأطراف السياسية العراقية، البرلمان العراقي، المجلس السياسي للأمن الوطني لا يملكون أي مناص آخر سوى توقيع هذه الاتفاقية، وهذا ما تدركه كافة الأطراف، حتى الأطراف التي عارضت إلى اللحظة الأخيرة، ومنها رئاسة الوزراء العراقية السيد رئيس الوزراء استطاع العراقيون في هذه الاتفاقية أن يحصلوا على سقف مطالب كبير لم يأخذه أي طرف آخر من الإدارة الأمريكية عبر أكثر من 80 اتفاقية مماثلة. بالنتيجة الاتفاقية اعتبرت إنجازا، ولكن أعتقد أن المماطلة الحكومية على هذه الاتفاقية قد حسمت أكثر من ملف، قد أعطت لرئيس الوزراء هامش مناورة كبير في طرح التصور النهائي لشكل الدولة على الأطراف الأخرى. وأعتقد أنه يعني هذه الورقة الأخيرة التي لعبها رئيس الوزراء في ضمن الاتفاقية، وهي مناورة ناجحة استطاع أن يحشد بها أغلبية الشارع العراقي، برأيي أن الاتفاقية ستنفذ وستمر قبل نهاية هذا العام بشكل أو بآخر، لأن الجميع يدركون أن الأموال العراقية، أن السيادة العراقية، أن الحصانة العراقية لا يمكن أن تواجه تحديات كبيرة بدون هذه الاتفاقية، لكن لكل مطالبه التي أنجزها عبر سلسلة أو عبر مسار المفاوضات الطويل والقاسي.
المحلل السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. ومن بغداد وافتنا مراسلة إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية التي تتضمن ردود أفعال شعبية على إقرار الحكومة مسودة الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها مع الولايات المتحدة.
أثار قرار مجلس الوزراء على اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق ردود فعل الشارع العراقي بين رافض لهذا الانسحاب ومؤيد له، ولكن وفق شروط تؤكد على جاهزية القوات الأمنية العراقية لمواجهة أي مخاطر يمكن أن تتعرض لها وتتمكن من صدها، في وقت ما زال عدد كبير من المواطنين يجهلون الخطوط العريضة للاتفاقية الأمنية وتتركز جل معلوماتهم مما يسمعونه عبر وسائل الإعلام. فالمواطن أسعد جبار يرى أن الاتفاقية الأمنية ستوفر أمانا واستقرارا أكثر للبلاد.
ما نعرف تفاصيل شنو لحد الآن، يعني لازم تتوضح هذا الشيء، أكيد لازم بيها شيء إيجابي زين، يعني يصير الأمان أكثر، استقرار يصير في البلد.
أتوقع إذا ما أبرمت الاتفاقية راح الوضع الأمني يصير أكثر
مثلا. لا ما أتصور هذا الشيء، الاتفاقية تصير إن شاء الله والوضع يصير أحسن بعد، ولو الوضع الأمني جيد جدا.
وأعرب المواطن ثائر ناجي عن تأييده للاتفاقية الأمنية بشرط أن يلتزم الطرف الأمريكي بجدولة الانسحاب المقرر.
والله أنا أؤيد الاتفاقية في حالة يعني التزام الجانب الأمريكي بجدول الانسحاب اللي حدد بنهاية 2011. النقطة الثانية تنسحب القوات الأمريكية من داخل المدن العراقية إلى معسكرات. النقطة الثالثة أن تعلن الاتفاقية عن وحدة العراق وتمنع أي تدخل خارجي من قبل دول الجوار أو أي تحرك طائفي أو عنصري أو إقليمي مثل ما موجود حالياً. أكو تفتيت لوحدة العراق، وهذا التفتيت ده يصير بدعم من دول الجوار وحتى ضمنها أمريكا ده تدعم بعض هاي الفئات اللي تحاول أن تفتت البلد. إذا أمريكا اللي تزمت باتفاقاتها وبكلامها عليها هاي النقاط أن تلتزم بها، في هذه الحالة تفيد الاتفاقية، في عكس ذلك ما كل فائدة بها تخدم الأمريكان فقط.
طيب أنت مع يعني انسحاب القوات الأمريكية نهاية 2011؟
إيه نعم، يعني 2011 يعني فترة كلش كافية نقدر نبني بها جيش ونقدر بها قوات أمن. إذا فاتتنا الظروف الماضية وعاقتنا عن تشكيل جيش وتشكيل قوة، فالمفروض السنين الجاية اللي هي 3-4 سنوات نقدر احنا نشكل قوة، وإذا الحكومة ما قدرت تشكل فهي حكومة فاشلة وغير تستحق حتى أن تتوقع على اتفاقية، لأنه ما تمثل الشعب، الشعب يمثل من يعمل على حمايته.
بعض المواطنين أعربوا عن تأييدهم المطلق لقرارات الحكومة وهم يثقون بالخطوات التي اتخذتها والمتعلقة بجدولة انسحاب القوات الأمريكية.
والله احنا ويا قرار الحكومة، اما دام نشوف الحكومة قرار بصالح الشعب احنا ويا، اما خروج القوات فهذا مطلب كل شعب، كل مواطن عراقي يتمنى خروج القوات الأمريكية، واذا كانت الاتفاقية بصالحنا احنا موافقين.
انت طلعت على الاتفاقية تعرف محتواها؟
والله مو كل بنودها، لان بعد الاتفاقية راح تعرض على مجلس النواب تعرض على الشعب، اذا عرفنا كل القرارات بعد ما تعرض على مجلس النواب تعرض علينا بعد الساعة نقدر نقرر اي او لا، بس مبدئيا احنا مع قرار حكومة.
اذا انت مع يعني اجراء استفتاء ياخذوا راي الشعب بموضوع الاتفاقية؟
نعم نعم، مع إجراء استفتاء للشعب حتى نعرف البنود بالتفصيل ما دام تخص العراق كله من شماله إلى جنوبه وتخص مستقبلنا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
في محور المواقف الإقليمية صدرت عن سوريا تصريحات رسمية تشير إلى ارتياح الحكومة السورية لما وصفتها بالوعود المشجعة للرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما في شأن سحب القوات الأمريكية من العراق، لكن التصريحات التي أدلى بها السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار جعفري قبل الإعلان عن إقرار الحكومة العراقية مسودة الاتفاقية مع واشنطن الأحد لم تتضمن أي تعليق على الاتفاقية التي أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن دول الجوار سوف تتسلم نسخة منها في غضون الأيام المقبلة. تفصيلات أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بولات شكاي.
أعلنت سوريا ترحيبها بخطة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لسحب القوات الأمريكية من العراق في غضون 16 شهرا من توليه السلطة. وقال السفير السوري في الأمم المتحدة بشار جعفري للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق يوم الجمعة إن سوريا تشجعت مما سمعته كوعود من الرئيس المنتخب أوباما بأنه يود سحب القوات الأمريكية من العراق في إطار جدول زمني محدد. وأضاف السفير بشار جعفري إن سوريا تشجع أوباما على فعل ذلك لأن هذه هي إرادة الشعب العراقي وإرادة الدول المجاورة للعراق والمجتمع الدولي. تصريحات الجعفري سبقت انعقاد مجلس الوزراء العراقي اليوم الأحد في جلسة استثنائية أقر خلالها مسودة الاتفاقية قبل عرضها على البرلمان. وأكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فور انتهاء هذه الجلسة إن بغداد سترسل نسخة من نص الاتفاقية إلى جميع الدول المجاورة ومنها سوريا. فما هي الرسائل التي سعت دمشق لإيصالها من تصريحات الجعفري؟ يقول الصحفي والمحلل السياسي السوري عدنان علي:
أعتقد أن هذه يعني إشارة من القيادة في سوريا باتجاهين، يعني باتجاه أولا السيد أوباما نفسه بأن هناك يعني استعداد سوري للتعامل مع الإدارة الجديدة بعد أن كان هذا التعامل يعني معطلا إلى حد بعيد مع الإدارة السابقة، ويعني هذه ما إيجابية بأن سوريا مستعدة للتعاون في موضوع العراق وفي غيرها من ملفات المنطقة التي تهم الجانبين السوري والأمريكي. وأيضا إشارة ربما إلى يعني رغبة سوريا في استجال الانسحاب الأمريكي من العراق، خاصة أن نعلم أن هناك يعني الجانبين الأمريكي والعراقي على وشك التوقيع على الاتفاقية الأمنية والتي تحدد الانسحاب الأمريكي من العراق بالعام 2011، نهاية العام 2011.
تشير المعلومات إلى أن الاتفاقية الأمنية تتضمن انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول عام 2011، لكن وبعيد الغارة الأمريكية على مدينة البوكمال الشهر الماضي والتي راح ضحيتها 8 مدنيين، انتقد الرئيس السوري بشار الأسد هذه الاتفاقية وقال إنها سوف تحول الأراضي العراقية إلى قاعدة للهجوم على دول الجوار، الأمر الذي اعتبره رئيس أقليم كردستان مسعود البرزاني تدخلا سوريا سافرا في الشأن العراقي. فهل يفهم من تصريحات الجعفري الأخيرة تدخلا آخر في الشأن العراقي؟ يقول الصحفي والمحلل السياسي السوري عدنان علي:
لا يمكن اعتبار أي تحفظات سورية أو مواقف سورية حيال الاتفاقية الأمنية هي تدخل في شؤون العراق، لأن ما يحدث في العراق يعني يؤثر مباشرة ليس على سوريا ولا على مجمل دول المنطقة، والغارة البوكمال يعني هي خير شاهد على ذلك، يعني هناك تهديد عسكري مباشر ينطلق من العراق باتجاه دول الجوار.
جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
نشرب مر وكل المر تتعاشر لك مر، نشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر، عينك شرب مر وكل مر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر. الإنسان اللي هنا وقف ظلماني وقلب عندك عشرين لاعب لعب أعصابي حبك كلب لعب بلعب حبك كلب لعب بلعب كل عشرتك حيلة حيلة يا ليلة يا ليلة واشرب مر وكل المر عيني لا تصح لك مر تنام لو مسك هم تفرش لك الدنيا ورود تسهر لك بمهجتهم عاشر حبيبة تراعيك ما تنام لو مسك هم تفرش لك الدنيا ورود تسهر لك بمهجتهم تتحملك وتدللك تتحملك وتدللك وليلة بألف ليلة ليلة يا ليلة وكل المر ولا تصح لك مر
وكل المر لا تعاشر لك مر شايف قلبك والله وقاعدك ما يشعر اشرب مر وكل المر لا تعاشر لك مر شايف قلبك
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي سوية في ختامها عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر لنستضيف الفنان والأكاديمي المقيم في عمان الدكتور محمد ثابت البلداوي. سيدتي وسادتي أكملت أمانة بغداد كافة الأعمال الإنشائية والزراعية استعدادا لافتتاح حديقة الأمة التي عرفت في بدء الأمر بحديقة غازي حيث أنشئت في عهد الملك غازي في ثلاثينات القرن الماضي. حديقة الأمة ستضم منتدى ثقافي وجاليري للفنانين العراقيين المعروفين كما أنشئت قاعات للإنترنت ومسرح صغير لإقامة النشاطات الثقافية والفنية. كما قامت أمانة بغداد بأعمال صيانة جدارية نصب الحرية لجواد سليم وجدارية الفنان فأخ حسن وتمثال الأم للنحات خالد الرحال. محمد كريم معه التفاصيل.
يحاول بعض القائمين على أمانة بغداد الحذو حذو إدارات العديد من العواصم العربية والعالمية بأن لا تقتصر أجندة مشاريع الأمانة على المشاريع الخدمية أو العمرانية بل تتعداها إلى مشاريع ثقافية، حيث تمكنت الأمانة في هذا السياق من إعادة افتتاح المتحف البغدادي بعد تأهيله بشكل كامل وتسعى باتجاه افتتاح مشاريع ثقافية أخرى ومنها مشروع حديقة الأمة الذي أنجزت كافة الاستعدادات لافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة حسب ما أكد ذلك مدير إعلام الأمانة صباح سامي متحدثا عن أبرز ما سيضم المشروع من مرافق ثقافية.
أنجزت أمانة بغداد كافة الأعمال الإنشائية والزراعية استعدادا لافتتاح حديقة الأمة. تم إنشاء منتدى ثقافي ومعرض للصور للفنانين المعروفين على شكل جاليري، كما أنشئ فيها قاعات للإنترنت ومسرح صغير لإقامة مسرحيات وندوات وغيرها من النشاطات الثقافية. كما قامت أمانة بغداد بصيانة جدارية الفنان فائق حسن وكذلك نصب التحرير وتمثال الأم الذي يتوسط هذه الحديقة، كما قامت بتجديد نافورات ومساطر الجلوس.
يرجع تاريخ إنشاء حديقة الأمة إلى ثلاثينيات القرن الماضي وتحديدا إلى عهد الملك غازي ثاني الملوك الذين حكموا العراق أيام العهد الملكي، حيث عرفت في بادئ الأمر باسم حديقة غازي، غير أن هذا الاسم تغير إلى حديقة الأمة بعد الإطاحة بالحكم الملكي في العراق وإعلان الجمهورية في تموز العام 1958. إلا أن أهمية هذه الحديقة لا يتأتى من عمقها التاريخي حسب بل من اعتبارات أخرى كما يرى ذلك الباحث المتخصص في التراث البغدادي عادل العرداوي.
هذه الحديقة ميزتها أنه تقع في قلب العاصمة بغداد وتمثل متنفس لأهالي المناطق القريبة منها والمحلات التجارية، وتضم أكبر نصب فني يعد ثروة وطنية فنية، وأعني نصب فنان الخالد المرحوم جواد سليم نصب الحرية، هذا اللي يمثل مراحل نضال الشعب العراقي عبر حقب طويلة من الزمان انتهت بثورة 14 تموز 58. وأيضا من الجهة الثانية يضم جدارية من السيراميك للفنان العراقي الرائد فائق حسن، في داخلها أيضا تمثال عريق يمثل الأمومة والطفولة في العراق للفنان خالد الرحال، هؤلاء اللي ذكرتهم هم من عمالقة الفن العراقي.
في الوقت ذاته يجد العرداوي في إعادة افتتاح حديقة الأمة بحلتها الجديدة حدثا غير اعتيادي لاعتبارات اجتماعية وتاريخية.
يعني هذه خطوة الناس تنتظرها بفارغ الصبر، حديقة الأمة دخلت في وجدان الناس، دخلت في ذاكرة الزمن، دخلت في ذاكرة بغداد، لذلك هي مو حديقة عادية.
إلى ذلك يرى الكاتب والأديب علي الفواز في إعادة الحياة إلى الحديقة فرصة لاستعادة بغداد وجهها الحضاري على حد وصفه.
مدينة بغداد تمثل واجهة لحضارة مجتمعات متعددة، فمن حق هذه المدينة أن تستعيد وجهها دائما، خاصة أن الوجه الثقافي اللي يغيب عن المدينة منذ أكثر من 10 عقود. يعني هذه المدينة تحولت إلى مدينة غزوات ومدينة صراعات، الآن حينما تفتح بيوتات ثقافية في هذه المدينة وحينما تفتح حدائق في هذه المدينة، هذا هو مقدمة استعادة هذه المدينة.
كما يشدد الفواز على أهمية تغيير نظرة دول العالم إلى بغداد بوصفها عاصمة للحضارة والفكر والإبداع وليست عاصمة للعنف والحروب.
إننا كفنانين كأدباء بحاجة إلى أن نرفع بطاقة احتجاج إلى العالم لأن ينتدل إلى هذه المدينة، ينزع عنها صفة المدينة المحاربة ويتعامل بأنها المدينة المائية الثقافية التي أنتجت الحكمة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أبرمت حكومة إقليم كردستان اتفاقية تجارية مع الحكومة الإيطالية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير قطاعي الأعمار والزراعة في الإقليم. وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية في منتدى اقتصادي نظمته الشركات الإيطالية في أربيل، وحضره وزير الدولة الإيطالي لشؤون التنمية الاقتصادية الخارجية أودولف أورثو ووزير التجارة في حكومة الإقليم محمد رؤوف. مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري كان في المؤتمر ونقل لنا أولا أبرز ما ذكره الوزير الإيطالي عن أهمية هذه الاتفاقية.
أبرمت حكومة إقليم كردستان العراق اتفاقية تجارية مع الحكومة الإيطالية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الخبرات والمواد الإيطالية في تطوير قطاع الإعمار والزراعة في إقليم كردستان العراق. وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقية في منتدى اقتصادي نظمته الشركات الإيطالية في أربيل، وحضرها وزير الدولة الإيطالي لشؤون التنمية الاقتصادية الخارجية أودولفو أورسو ومحمد رؤوف وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان العراق والعديد من أصحاب الشركات الكردية والإيطالية. وقال وزير الدولة الإيطالي لشؤون التنمية الاقتصادية في كلمة له في المنتدى:
Così come riteniamo e annettiamo grande importanza all'accordo che tra poco sottoscriveremo col ministro.
أريد أن أخبركم أننا خلال اللحظات القادمة سنوقع عقدا خاصا مع وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان لإقامة جسر العلاقات بين إيطاليا وإقليم كردستان، وسيكون أيضا جسرا قويا بين جميع الدول المجاورة لنا وبين أربيل، وستصبح أربيل المكان والموقع الذي سيبدأ منه هذا الجسر. كما أشار إلى أنه جلب معه خلال زيارته إلى العراق العديد من أصحاب الشركات الإيطالية العاملة في مجال البناء والإنشاءات والزراعة والصناعة للإطلاع على الوضع في العراق والاستعداد للدخول في العمل في العراق. وقال:
Noi oggi siamo presenti con il sistema Italia e quindi anche con
اليوم جئنا معنا بمجموعة من الشركات الإيطالية وأتمنى أن تقيموا العلاقات معهم. وكان وزير الدولة الإيطالي لشؤون التنمية الاقتصادية وصل قبل يومين إلى بغداد وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من الوزراء في الحكومة العراقية، وقال أنه أبلغهم بنية الحكومة الإيطالية في الاهتمام بكافة الجوانب في العراق. وقال:
Noi oggi siamo presenti con il sistema Italia e quindi anche con associazioni di categoria.
بحثنا مع رئيس الوزراء العراقي والوزراء الآخرين أننا لا نهتم فقط بمجال النفط والغاز، وإنما سنهتم بكافة مجالات التنمية الاقتصادية في العراق. من جانبه شدد محمد رؤوف وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان على أهمية مشاركة الشركات الإيطالية في عملية إعمار المنطقة، وقال في كلمة له في المنتدى:
كمبانيا كاني إيطاليا جريء ترين خلقون كهنايو يكمن بكردستان ناو.
الشركات الإيطالية من أولى الشركات التي دخلت إلى أقليم كردستان وكانت جريئة في اتخاذ هذه الخطوة والدخول إلى السوق في الأقليم. كما أشار وزير التجارة في حكومة الأقليم إلى أن العام القادم سيشهد نموا كبيرا في الاستثمارات وبشكل ملحوظ، وقال
زور لدولتان خوان أمد كردوا لدواي صالي 2009.
العديد من الدول تستعد لبدء الاستثمار في كردستان في عام 2009، وإحدى هذه الدول الإمارات العربية المتحدة التي تستعد باستثمار أكثر من 20 بليون دولار، وبقناعتنا أن هذه الاستثمارات ستبدأ في كردستان. وأكد وزير التجارة في حكومة الأقليم إلى حاجة القطاع الزراعي في الأقليم إلى الخبرات الإيطالية، داعيا الشركات الكردية إلى إبرام العقود معها، وقال
سكتري دوام دواي طاقة دواي نوت غاز تنها زراعية.
نستعد للاهتمام بالقطاع الزراعي بعد قطاعي النفط والغاز، لأننا لن نستطيع الوصول إلى المرحلة الصناعية لحين إغناء القطاع الزراعي، ولهذا قطاعنا الزراعي بحاجة إلى التكنولوجيا المكثفة للوصول إلى الانتاج المركز، ولهذا أوصي الشركات الكردستانية الزراعية بإبرام العقود من الآن مع الشركات الإيطالية. انتهى التعليق. وكان وزير الدولة الإيطالي لشؤون التنمية الاقتصادية الخارجية التقى أيضا نيتشيرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان العراق، وبحث معه أهمية إبرام الاتفاقية التجارية بين أقليم كردستان والحكومة الإيطالية. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، شيوخ عشائر صلاح الدين خرجوا بمظاهرة سلمية مؤيدة لحكومة المالكي بشأن تغييرات بعض فقرات الدستور وإبقاء مجالس الصحوات ومجالس الإسناد فعالة في المحافظات العراقية. كما شارك في التظاهرة ناشطون في مجال منظمات المجتمع المدني الذين وصفوا التظاهرة بالديمقراطية لكونها بعيدة عن سلطة الأحزاب. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
نعم لدولة القانون،
نعم لدولة القانون،
ولا للفوضى،
ولا للفوضى،
نعم للإسناد،
نعم للإسناد.
الهتافات التي تعالت في تكريت والتي قادها شيوخ عشائر صلاح الدين أعلنت تأييدها لحكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي في ضرورة إجراء تعديل سريع لبعض فقرات الدستور وإبقاء الإسناد أو الصحوة كقوة داعمة للأجهزة الأمنية، حيث خرج في هذه المظاهرة مئات المواطنين من أهالي تكريت في تظاهرة سلمية جرت في ظل إجراءات أمنية مشددة، حيث رفع المتظاهرون من أبناء عشائر صلاح الدين لافتات كتب على البعض منها العشائر الوطنية تؤيد المالكي في إرساء دولة القانون، ولافتة أخرى كتب عليها التهجم على العشائر العراقية الأصيلة يعني إهانة للشعب العراقي. الشيخ مروان ناججبارة مدير إعلام قوات الإسناد:
الهدف من مظاهرة والتجمع في مركز محافظة صلاح الدين في مدينة تكريت هو تأييدا لما طرحه السيد نور المالكي رئيس الوزراء العراقي من خطط لتعديل الدستور. طبعا الدستور كتب على عجالة مثل ما تكلم السيد المالكي، فإحنا نؤيد السيد المالكي بكل ما يقوم به من أجل إرساء القانون والقضاء على الميليشيات والإرهاب ونساندوا بهذا المجال. طبعا مجال الإسناد هي تجربة ناجحة أدت إلى إرساء الأمن في مناطقنا، في مناطق مثل ما يقولون المثلث السني وبغداد، وخلص الوضع الأمني ما شاء الله بمناطقنا يعني جيد جدا. فتجربة ناجحة المجال الإسناد، نرجو من الحكومة ومن القائمين على هذه التجربة عدم إفشال هذه التجربة.
هذه المظاهرة لعشائر صلاح الدين هي الأولى من نوعها التي تؤيد الحكومة العراقية من جهة، وتنتقد تصريحات الحزبين الكرديين بخصوص الدستور والإسناد من جهة أخرى، حيث جاءت هذه التظاهرة لتكون رسالة إلى المسؤولين الأكراد، مفادها أن قوات الإسناد هي ليست ميليشيات أو جماعات إرهابية، بل هي تعمل تحت سلطة القانون، كما يشير محسن هزاع شيخ عشيرة الإجميلة.
طبعا هاي الرسالة هم يلاحظوها بالفضائيات انه احنا ضد هذه مثل ما يقول طرحوا اخواننا الاكراد، فهاي الرسالة عادي تصل يعني لكل الدول لكل العالم بانه احنا نريد فرض القانون ونريد الامان ونريد استقرار بلدنا وشعبنا. احنا بلد من زاخو الى الفاو، دولة واحدة العراق، ماكو دولتين.
منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين وصف القائمون عليها هذه المظاهرة بالديمقراطية كونها حالة حضارية بعيدة عن أي اتجاهات حزبية أو سياسية. ليث حميد ممثل منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين:
احنا كمنظمات مجتمع مدني نأيد الحالة الديمقراطية اللي قاعد تنفرض في الشارع، يعني مظاهرة سلمية ديمقراطية تبدأ من مكان معلوم تنتهي بمكان معلوم، ما يقودها أي حزب ولا أي تجمع سياسي معلن. وهذا الحالة الديمقراطية جدا جميلة احنا شفناها في تجمع منظمات صلاح الدين، انه في مثل هذه الحالة تنزل الشارع ويعبرون المواطنين عن رأيهم، ونطلب من الحكومة ان تاخذ نظر الاعتبار هؤلاء الشريحة اللي انتخبتهم وقعدتهم في مكاناتهم ان يكونوا قياديين.
عبد الله احمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
خامت دست دستم خمله بجلت تطريني، خامت دست دستم خمله بجلت تطريني، وانجوان قن فر بريشه مدخور اللادطيني، وانجوان قن فر بريشه مدخور اللادطيني. وهم شوري لشعر البرقتاق ودن لا شيخاني، وهم شوري لشعر الزمرق بزمور لا شيخاني. شيشلتات خبا صرت اشوف دامي ارق ديني، شيشلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. مخزرنم خدا ولا شوق قرقم مار عيني، مخزرنم خدا ولا شوق قرقم مار عيني. من زراقم جنيت اليوم بحب بورا ضاميني، من زراقم جنيت اليوم بحب بورا ضاميني. همشوري لشعر البرقتار قود الله شيخاني، همشوري لشعر الزمرة تزمور الله شيخاني. شيشلتات خبا صرت اشق دام ارق ديني، شيشلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. شارم شارا وتنيرت تما وهني، كل خشارم شارا وتنيرت تما وهني. خمية وخفايش خمية بجوان فن خاماتيني، خمية وخفايش خمية بجوان فن خاماتيني. همشوري لشارا برقدار قود الله شيخاني، همشوري لشارا زمرة تزمور الله شيخاني. شيشلتات خبا صرت اشوق دام ارق ديني، شيشلتات خبا صرت مدموي ارق ديني.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي. أعزائنا المستمعين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة فنان وأكاديمي يقيم في عمان. أوقاتا طيبة أتمناها لكم في حلقة هذا اليوم. عمان كانت وما تزال تحتضن مئات الآلاف من العراقيين المهجرين رغما عنهم والمهاجرين برغبتهم، وتضم شريحة واسعة من المثقفين والأكاديميين العراقيين الذين لم يجدوا لهم ملجأ آخر بعد أن ضاقت بهم سبل العيش في بلد دمرته الحروب العبثية على مدى 3 عقود ومزقه العنف الطائفي خلال السنوات القليلة الماضية. كانت عمان بالنسبة للكثيرين المحطة الأولى في رحلة الاغتراب، لكنها بالنسبة للبعض الآخر أصبحت هي الوطن الثاني، حيث استقروا هناك وبدأوا بالاندماج والتأقلم، بل استطاع البعض منهم تحقيق إنجازات ونجاحات مميزة. ضيفنا لهذا اليوم واحد من هؤلاء، فهو يعمل حاليا معاونا لعميد كلية الآداب والفنون في جامعة عمان الأهلية، إنه الدكتور محمد ثابت البلداوي. ولد الفنان محمد البلداوي في مدينة بغداد لعائلة محبة للفن، فكان لوالده الخزاف العراقي المعروف ثابت البلداوي الفضل في تشجيعه على دخول عالم الفن.
فيما يخص الجانب الفني أو اللغة الحس الفني بلش ينمو وبلش يصعد من خلال اولا احتضان العائله، توفير الكثير من الامور ساعدت على انه هذه الموهبه تتنمى، ساعدت على انه هذا الحس خلينا نسميه الحس الفني بلش ينمو بطريقه يمكن صار تميز عن اقراني. والدليل انه في مرحله الثانويه والابتدائيه كانت تصير مثل اي نشاطات مدرسيه اللي هي رياضيه واكو فنيه، الفنيه كنت اتميز فيها نتيجه امتلاكي لهذا الشيء. وصلت إلى مرحلة معينة يعني نتيجة الوالد أيضا كان خريج معهد الفنون الجميلة قسم الخزف، وتعامله ومراتي يعني أرافقه إلى معهد الفنون الجميلة وأنا ما أزال طفل وأنظر واحتضان الأساتذة وزملاء كذا، ولدت عندي في حالة أنه ليش ما يعني يوم الأيام أكون جزء من هاي المجموعة وأشوف اللوحة الكبيرة والمنحوتة الكبيرة مثل ما أشوف التعاملهم مع اللون وحواراتهم للدور. فأكيد ولدت في حالة معينة أنه صار التشويق أو التحفيز لي أنه أن دخول هذا المجال.
بعد إنهائه المرحلة الثانوية التحق بجامعة اليرموك في الأردن، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في التصميم الداخلي، كما التحق بالمعهد العالي للعمارة والفنون الإسلامية في جامعة آل البيت الأردنية لدراسة الماجستير في الفنون والعمارة الإسلامية، وكتب عددا من البحوث. وفي الأردن أيضا نال جائزة ولي العهد الأردني الذهبية للنشاطات الفنية عام 1993 كأول طالب عراقي عربي. عاد بعدها إلى العراق ثانية لإكمال الدراسات العليا، فحصل على شهادة الماجستير في التصميم الداخلي من جامعة بغداد عن الرسالة الموسومة الفضاء الداخلي والتأثير في مساجد مدينة بغداد. وحصل أيضا على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عن البحث الموسوم التحولات الشكلية في تصميم الفضاءات الداخلية الإسلامية. من عام 1989 وإلى 2003 عمل أستاذا في أكاديمية الفنون الجميلة بجامعة بغداد قسم التصميم الداخلي، ثم انتقل إلى اليمن ليدرس في جامعة الحديدة. بعدها استقر في عمان حيث يقيم اليوم، وانضم إلى الهيئة التدريسية في جامعة عمان الأهلية، وهو حاليا يشغل منصب معاون عميد كلية الآداب والفنون فيها.
يكفي تواجدك في أواسط ثقافية عربية، في مشاركاتك في بعض الأمور المؤتمرات والندوات والمعارض والاستماع، هذا يعتبر أنا كرسالة أنت بتحققها، لأن أنت من يتحدث معك يعرفك أنك أنت هاي شخصية تنتمي للبلد الفلاني، حواراتك مداخلاتك أحيانا للمنطقية والعلمية تساعد على إبراز أنه إثبات ما يزال الشخصية العربية العراقية هي شخصية مميزة بالطروحات ومميزة بالتواجد. أكيد التحقيق إحنا نطمح أنه نكون حالة النموذجية كل واحد يطمح لها، والتميز أيضا يطمح له ليس للغرض الغرور والبروز بس بالقدر أنه يعني إثبات وجود. وإحنا إن شاء الله يعني نكون حققنا من خلال اللي نسمع من الأصدقاء وأن حضراتكم تكتبون ما بين صحف وما بين إذاعات وما بين مسموعات، هذه الأمور كلها تساعد على أنك أنت تثبت موجود يعني ما تزال، أو أنك أنت متواصل على الأقل بإثبات صحيح.
أعزائي، إلى جانب تخصصه في مجال التصميم الداخلي، فإن لدى الفنان محمد البلداوي اهتماما خاصا وولعا بفن التصوير الفوتوغرافي،
بدأ عشقي للتصوير الفوتوغرافي وعن طريق عين الكاميرا أو عيني وكيف ألتقط اللقطة وخذا، لأنه في وقتها يعني اللي درسونا مجموعة من الأساتذة اليابانيين كان اتفاق الجامعة مع شركة أنه استضافوا مجموعة من الأساتذة، فكانت إلي فتحالة تغير نوعي ما بين اللي أسمعه وأشوفه إنسان غير عربي أو إنسان نسمع عنه دائما أنه متفوقين، وبنفس الوقت صار عندي عشق على أن التصوير الفوتوغرافي ليس في المفهوم المتعارف عليه فقط توثيق حالة مفرحة مثل أعراس أو عيد ميلاد أو حالة محزنة مثل وفاة أو شيء. التصوير الفوتوغرافي قام يلعب دور مهم في توثيق الحياة بصورة عامة، كشف للجريمة، استذكار شخصية معينة. بلشت أخذها بنظرة فنية علمية تحليلية أكثر منها مجرد هاوي لشيء أو كمادة أدرس أسوة مزملاء واشتازة. وصلت عندي هاي المرحلة بعد اطلاعي على الكتب والمصادر واختلاطي مع أساتذة في الأستاذ جليل في جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة وغيرهم من الأساتذة الأفاضل اللي كان لهم دور رفع مستواي الفني من هذا الشيء.
وضع تصميم العديد من الشعارات والملصقات الخاصة بالاتحادات والجمعيات الفنية والصناعية والتجارية داخل وخارج العراق، كما شارك في العديد من المعارض التشكيلية وأقام معارض شخصية في كل من الأردن ومصر واليمن.
مشاركات دولية في جمعية المصورين المصرية والعراقية والأردنية، كانت لوحاتي تنتقم أو يعني الفوتوغرافية من ضمن اللوحات أو الصور اللي يتم فرزها عن طريق لجنة. هذا يعني فضل الله على أني وصلت مرحلة من أنه انتقائي للصورة وتطبيق للقواعد الصحيحة. أقمت معارض، كان آخر معرض بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة، أيضا يتحدث عن اللون أو الحوارات اللونية، وكذلك مركز الثقافي الفرنسي في صنعاء والمركز الثقافي الملكي في عمان. المهم 6 معارض شخصية، وفضل الله كان تميزي من خلال ما دون ومن خلال ما كتب الصحف ودفتر الزيارات وكذا، تميزت بحالة أنه تصوير الحياة البغدادية أو أنه توثيق الحياة البغدادية.
الفنان محمد البلداوي عضو في العديد من الجمعيات والاتحادات التي تعنى بفن التصوير الفوتوغرافي، وقد حصل على شهادات وجوائز تقديرية، كتب عددا من الأبحاث المنشورة ومنها التصميم الداخلي في عمارة زها حديد، نظريات التصميم الداخلي والعمارة والبيت اليمني، فلسفة تصميمية خاصة، وصف لمساجد الحديدة وفضائها الداخلي، التصميم الداخلي من وجهة عربية، التصميم الداخلي للبيت العربي. وفي مجال تخصصه قام بتأليف عدد من الكتب، نذكر منها الفضاء الداخلي والتأثيث في مساجد مدينة بغداد، التصميم الداخلي لغة إبداعية، كما قام بتجميع كتاب من ذاكرة بغداد الذي يضم صورا فوتوغرافية نادرة عن العاصمة بغداد.
كثير من الشباب ومن الجيل اللي التحق بعدنا بسنوات من أجل أتحاور من خلال يعني أما أصدقائنا أولادهم أو شيء، أفهم أنه ما عنده أي تصور كامل عن بغداد ولا عن مفهومها ولا عن العراق ولا عن تاريخها. يتصور أنه كل ما يدين ينقل الآن بالتلفزيون من حالات العنف والتعذيب والسرقة والاختطاف وكذا، ولد فتحالة عند هذول الجيل أنه صار عندك ينظر إلى بلده بأنه بلد دموي بحث. فحاولت من خلال هذه المجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي تفضل الوالد بإهدائها إلي اللي هي من مقتنياته، كذلك كثير من أصدقائنا أعطونيها يعني لغرض التوثيق، وقسم منها أنا اقتنيتها من خلال شرائها لبعض أغلفة أوريجينر، وثقت الحياة البغدادية سياسيا فنيا ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا، وكتبت تحت كل صورة فوتوغرافية شرح تفصيلي باللغتين العربية والإنجليزية حتى يكون المتلقي سواء كان عربي أو أوروبي أنه يقدر يفهم أن هذا البلد داخل بتاريخه من خلال بعض اللقطات اللي هي أصدق ما تنقل وليس مجرد كلمات تدون، لأنه دائما الآن أو بالفترة الأخيرة العنصر المقروء والمسموع صار من خلال الصورة والشرح المختصر أكثر من يكون كتابات مطولة، يختلفون كثير على أنه هل هذا كان مؤلف صادق أم أنه مقتبس أم أنه حرف في كثير من الأمور.
يرى الفنان محمد البلداوي أن الغربة داخل الوطن هي أقسى أنواع الاغتراب، وعن تجربته في الغربة يقول:
يعني تغربت أيام دراسة البكالوريوس عندما كنت طالب في جامعة اليرموك، والحمد لله في وقتها تفوقت في دراسي، بس خلقت من شخصيتي شيء آخر. الغربة اللي عشتها خلقت مني حبي للوطن، كنت أسمع به، كنت أقرأ عنه، ولكن من تعيش به لا حقيقة تحس زمانتك تنزل، تحس قلبك يعتصر من يجيبون اسم بلدك أو اسم أمك أو أبوك أو كذا، بس كان ظرف تماما يختلف. بعدين الغربة اللي احنا نعيشها خلقت ايضا من عندنا اناس يمكن تغيرت كثير مفاهيمنا للحياة وجديتنا بالنظرة للحياة. فالغربة تخلق من الانسان شيء جديد، وعمر الغربة ما كانت سهلة، بس اكثر شيء مؤلم انك تكون غريب وانت في داخل بلدك، يعني تحس الحواليك انه يتعاملون معك تعامل اخر او يجبروك على الرحيل، لانه حتى حسوا انك تنافسهم او حسوا انه وجودك حي ينافسهم في عملهم، فيخلقون من عندك فجوة معين. هذه يمكن أقصى درجات الغربة أصورها.
ورغم قساوة الغربة ومرارتها، يرى الفنان محمد البلداوي أن للغربة جوانب إيجابية، فهذه الغربة كشفت عن جوانب متميزة من الشخصية العراقية، خاصة مع انتشار المثقفين والمبدعين العراقيين في بقاع العالم. وعن أهمية الثقافة ودور المثقفين في تنمية المجتمعات، يقول الفنان محمد البلداوي:
عمر المجتمع ما يكون متحضر إذا ما يكون مثقف، ما يكون مثقف إذا ما يكون متفهم، وما يكون متفهم إذا ما يكون واعي وملم. هذه الأمور كلها موجودة أكيد. كل مرحلة تمر في بلد معين نتيجة ما خاض من الحروب ونتيجة ما خاض من التكتلات اللي صارت عليها، برزت طبقات معينة، شوشت على الجانب الثقافي، شوشت على الجانب الإنساني، شوشت حتى على الجانب الاقتصادي النزيه والتجاري النزيه. من نوصل إلى مرحلة عملية الفرز وكيفية الاستفادة من الثقافة في تنمية الناس هي عملية تذكير وتطوير وتوعية، وليس خلينا نقول الثقافة مش موجود، لا موجود عندنا مثقفين وأناس أفاضل ولهم من الأقلام النزيهة ومن الأفكار النزيهة اللي يوصلوها. بعدين المجتمع يتأثر بسهولة بأي حالة معينة، مثل ما يتناسى ونعمة النسيان عند الإنسان أيضا هي تساعد على أنه يبدي تطلع جديد حياة. شعبنا شعب ممكن يتكيف في أي وضع جديد، ممكن يتناسى الماضي رغم أحزانه ودماءه، ممكن لسبب لأنه دائما عنده الطموح ينظر لجيل القادم.
وعن فكرة العودة إلى الوطن يقول:
العودة وحلم العودة، إن شاء الله يا رب ما يصير حلم، إن شاء الله يتحقق. بس يعني إحنا من نقول حلم العودة مو بس غصة، يعني أنا غصة مع جسمي كله، مع دمعتي، مع مشاعري، يعني شو أحلم؟ أحلم بوالدتي، لو بيتي، لو منطقتي، لو بلدي، أحلم بيش؟ أحلم يعني هو حلم، بس إن شاء الله يا ربي أصحى من الحلم ألقي حقيقة وليس حلم وسراب. وأتمنى للجميع يا رب العودة لهم، يعني لأنه صعب صعب، يعني اللي دا يعيش بالغربة رغم كل المناصب ورغم كل الإنجازات خلينا نسميها يعني، بس والله تبقى يعني نظرة بسيطة من أهلك أو من بلدك أو من وضعيتك. يكفي أنه إذا يوم الأيام تقدم بيك العمر وانتهت مسيرتك بالحياة أنه تدفن، أكو من قوم لك بالحالة، بس نسأل الله أنه يفرج على الجميع.
كان هذا الفنان الدكتور محمد ثابت البلداوي، وقد حدثنا عن تجربته ونشاطاته الفنية والأكاديمية وبدايات دخوله إلى عالم الفن وتعلقه بعدسة الكاميرا والتصوير الفوتوغرافي وتخصصه في مجال التصميم الداخلي، كما حدثنا أيضا عن قساوة الغربة وصعوبتها وجوانبها الإيجابية. وبهذا أحبتي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي أجمل التحيات وأرقها.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هيرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هيرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هيرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.